الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في شرح باب الهبة في منار السبيل. وقوله باب الهبة، نضيف إليه والعطية وتصرفات المريض وغير ذلك. قلنا أن أحيانا يطلق على الباب عنوان يغلب على مسائله، لكن أعتاد الفقهاء أن يلحقوا به مسائل قريبة الشبه بموضوعاته، فمن ثم نقدر أحيانا بعض هذه الزيادات. فهو الباب اسم باب الهبة، لكن يشمل أحكاما أخرى قريبة من الهبة أو غير الهبة. فالهبة والعطية، والعطية كلمة العطية في هذا الباب بالذات يراد بها الهبة في مرض الموت. في الباب الفقهي ده بالذات إذا قيل الهبة والعطية تكون العطية هي الهبة في مرض الموت وليس مطلق العطية. كذلك أيضا من الأبواب التي تلحق بباب الهبة تصرفات المريض، فلازم يعني نكون في عقولنا خريطة أبواب الفقه ونعرف إذا احتاجنا مسألة معينة وأردنا أن نبحثها في أي باب سنجدها. فكل ما يتعلق بتصرفات المريض يوجد هنا في هذا الباب. ترجع له في الكتب الشافعية في باب الإيه؟ الهبة. هي في الظاهر شيء غريب، إيه علاقة تصرفات المريض بالهبة؟ لا، لها علاقة طبعا. المرض نوعان، مرض مخوف ومرض غير مخوف. مرض مخوف وهو المرض الذي يغلب على الظن أنه ينتهي بالوفاة. واضح؟ نوع معين من الأمراض أو الموت نفسه يبدأ بمرض ثم ينتهي بالموت. فإذا كان إنسان مريض مرضا مخوفا، بمعنى أن هذا المرض مقدمة للموت في الغالب، ثم تصرف بهبة أو بتعبير آخر أصح نقول بإيه؟ بعطية في مرض الموت، ما حكم هذه العطية أو حكم هذه الهبة؟ فمن ثم ألحق هذا الباب هنا بباب الهبة. يبقى بنقول باب الهبة ثم نزيد والعطية وتصرفات المريض وغير ذلك. أما الهبة لغة فهي من هبوب الريح، يعني من مرور الريح. فأصل كلمة الهبة من هبوب الريح، مصدر مشتق من الهبوب، والهبوب هو المرور. يقال وهبت له شيئا وهبا وهبة. المصدر وهبا وهبة، وهبت له شيئا وهبا أو وهبا، إما بإسكان الهاء أو فتحها، وهبة. ويقال تواهبوا، يعني وهب بعضهم لبعض. أما الاتهاب فهو قبول الهبة. كما تلاحظون إذا كل باب من أبواب الفقه أحيانا يختص ببعض المصطلحات لابد أن نعرفها، لأنها الآلات التي نستعملها أثناء دراسة الباب. فالاتهاب قبول الهبة، إذا وهبها له فهو يقبله. ويقال أوهب الشيء له، يعني أعده له. والمستهب هو الذي يقبل الهبة الآخر. طيب ما الاستهاب؟ سؤال الهبة، هذه الإين الطلب. الاستهاب هو سؤال الهبة، يعني يسأل الهبة أن يهبها له. وكما قلنا العطية هنا في هذا الباب الهبة في مرض الموت، وليس المقصود هنا مطلق العطية. يمكن كلمة العطية إذا أطلقت في باب آخر تكون مطلقة، لكن في هذا الباب بالذات إذا استعملنا لفظ العطية فالعطية هي الهبة في مرض الموت. يقول باب الهبة دي، وهي التبرع بالمال في حال الحياة خرج الوصية. لأن الفرق بين الهبة وبين الوصية، الإنسان الهبة يتبرع بالمال في حال حياته، أما الوصية فهي التبرع بالمال إيه؟ بعد الموت. يقول إذا مت فأخرجوا من مالي كذا وكذا لجهة كذا أو الشخص الفلاني. وطبعا الباب القادم إن شاء الله هو باب الوصايا، فلابد أن نفرق بين الهبة وبين الوصية. الهبة تبرع بالمال في حال الحياة. فهذا القيد في حال الحياة خرج به التبرع في حالة به الوصية بعد الموت. تعريف مفصل أكثر للهبة هي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. هي التبرع من جائز التصرف، يعني لابد أن يكون الواهب جائز التصرف، يعني جائز التصرف يكون حرا مكلفا رشيدا. قال ابن رشد: أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك، وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد. يعني إطلاق اليد ليس محجورا عليه، المحجور عليه ممكن يكون حر ومكلف ورشيد لكن محجور عليه لسلف أو لنحوه أو لتفه أو شيء من الأسباب التي ذكرناها من قبل، فلا بد أن يكون حرا مكلفا رشيدا مالكا للموهوب صحيح الملك، وذلك يكون في حال الصحة وفي حال إطلاق اليد. وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، انه بيملك مالا معلوما وليس مالا مجهولا، لابد ان يكون معلوما وهو في حياته غيره، ينقلها من ملكيته الى ملكيات غيره. بما يعد هبه عرفا، يقصد هذا ايه كلمه بما يعد هبه عرفا؟ يقصد هنا ايه لفظ الهبه كيف يكون؟ فالعقد الهبه بما يعد هبه عرفا، كيقول وهبتك كذا، ملكتك كذا، او اي قول او فعل يدل على الهبه، كارسال هديه هذا فعل لكن يدل على انها هبه. كذلك دفع دراهم لفقير، لما واحد يعطي اموالا جنيهات مثلا لفقير هذه هبه لانه يملكها هي حتى لو لم يتكلم، لان الحال ان ده رجل فائل وهذا اخرج من جيبه واعطاه، هذا تمليك عن طريق الايه الهبه. اذا قولنا هنا وهي التبرع، اذا لابد ان نفهم طبيعه عقد الهبه انه عقد إيه؟ تبرع. فقولنا وهي التبرع يخرج به العقود المعاوضات كالبيع مثلا، البيع فيه اخذ وعطاء ثمن وسمعه، كذلك الاجاره في استئجار المنافع منفعه واجره مقابل ذلك، ففيه شيء مقابل شيء، لكن التبرع يخرج بهذا اللفظ عقود المعاوضات كالبيع والإجارة. فالبيع والإجارة لا تدخل في مسمى الهبة ولا العطية. أما قولهم في تعريفها وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم، طيب كلمة بتمليك خرج منها الإيه؟ صحيح اللي هي الإباحة، يعني خرج منها الإباحة مثل العارية، الإباحة أنك تبيح المنفعة، لما واحد يغير شخصا كتابا أو آنية أو دارا أو نحو ذلك فهذه عارية بفتح الياء أو بتجديدها، فهذه الإعارة لا تعطى أحكام الهبة. فإذا التمليك بمعنى خرج بقولنا التمليك الإباحة كالعارية بتمليك ماله المعلوم. طيب وخرج بقولهم المال ما كان نحو الكلب أو جلد الميتة المدبوغ والنجاسة المباحة الانتفاع، وبعض العلماء جوزوا هبة مثل هذه الأشياء. صحيح ثمن الكلب في نهي عنه، نهى عن ثمن الكلب، وإذا جاءك من يطلب ثمن الكلب فإيه فاملأ يديه أو كفيه ترابا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يباع الكلب أو عن ثمن الكلب. الرواية أو القول الذي يجيز هبة مثل هذه الأشياء أن يهب كلبا أو جلدا مدبوغا مثلا جلد ميتة مبني على أن الحالة هنا حالة تبرع مش حالة بيع. الحديث جانها عن البيع، نهى عن ثمن الكلب، واضح؟ لكن هذا ليس بيعا، وهذا كما قال الإمام أحمد هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، أما الثمن فلا. فهذا ما سنتكلم عليه بالتفصيل، حكم هبة الكلب أو نحو ذلك. طبعا حكم هبته في الحالة يجوز اقتناؤه فيها، واضح؟ هبة الكلب في حالة الصيد مثلا أو الزرع أو الماشية أو الحراسة. طبعا قولنا وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم، المعلوم خرج بها المال المجهول، مال مجهول شيء معين كعبد مثلا في همته. ممكن يحصل هبة بمال مجهول بس في حالات خاصة، مثلا شخص اختلط مالهما على وجه يصعب جدا أن نميز مال هذا من مال ذاك. فيقول أحدهما للآخر وهبت لك نصيبي من هذا المال. هو في هذه الحالة مجهول لأن نتيجة الاختلاط لا يعرف نصيب كل منهما نتيجة اختلاط المالين. ففي هذه الحالة هذا مال مجهول، لكن يجوز في هذه الحالة بالذات أن يهب المال المجهول لأخيه ويقول وهبت لك مالي أو نصيبي في هذا المال في هذه الحالة بالذات. لكن الأصل أن الهبة لابد أن يكون المال الموهوب إيه؟ معلوما، وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته، الموجود خرج بها المعدوم، وخرج بها أيضا الذي لا يقدر على تسليمه لأنه هو موجود بس لا يستطيع تسليمه كالعبد الآبر سمك في الماء أو الطيف في الهواء أو شيء مرهون، مرهون لأنه هو موجود لكن ليس له أن يتصرف فيه لأنه مرهون. فإذا خرج بالموجود المعدوم والمقدور على تسليمه، فالمعدوم والمعجوز عن تسليمه أيضا لا يصح أن يهب، فلا تصح الهبة فيها في هذه الحالات التي أشرنا إليها. وأيضا آخر قيد في التعريف وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، لما في حياته خرج بها التبرع في الحياة بالوصية وبغير الواجب في الحياة كنفقة الزوجة والقريب لوجوبها في الحياة. واضح؟ لأن الإنسان ممكن يكون في حياته لكن في نفقة غير واجبة عليه بعد موته، وإذا هي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، هذا هو مفعول كلمة تمليك، بما يعد هبة عرفا، يعني باللفظ الذي يدل على الهبة عرفا. فهذا فيما يتعلق بتعريف الهبة كما بينا. أما حكم الهبة يقول وهي مستحبة، الهبة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، وهذا حديث حسن. تهادوا يعني ليهدي بعضكم بعضا، تبادل الأهداف، فإن هذا مما يورث المحبة والألفة بين الناس، هذا أحد أسباب التواد والتواصل بين المسلمين، تهادوا تحابوا. السؤال الآن أيهما أفضل، الهبة أم الوصية؟ الهبة أفضل من الوصية. عموما هو هنا يجيب على السؤال يقول وهي أي الهبة أفضل من الوصية. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الفقر وتخشى الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. وهذا رواه مسلم بمعنى. والوصية غالبا تكون كما قلنا إذا الإنسان شارك على الموت فهو يوصي، واضح؟ فتأمل هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعد جوابا صريحا في هذه المسألة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق أو أن تصدق يعني تتصدق، وأنت صحيح شحيح في حال الحياة والسلامة وعدم حضور مرض الموت أو المرض مخوف، وأنت صحيح شحيح ما زلت بتعيش وتؤمل يكون معك مال ربما تحتاج إليه. ففي هذه الحالة إذا تصدقت وبك خصاصة أو تعطي المال على حبه، وهذا معنى الكلمة أنت شحيح وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى كي تقضي حاجاتك بهذا المال، وتخشى الفقر لأنك إذا استقرت وأنت حي ماذا ستفعل إن لم يكن معك مال، فهذا داع إلى البخل والضم والشح بالمال، ومع ذلك أنت تتصدق. ولا تمهل لا تؤجل حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وهذه هي الوصية. وهذا الحديث رواه مسلم بمعناه. بما تنعقد الهبة يقول منعقدة بكل قول، منعقدة أي الهبة بكل قول أو فعل يدل عليها. إذا الهبة تعقد باللفظ الذي يدل عليها بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك من الألفاظ. أو بالفعل، تجوز الهبة أو تصح تنعقد بفعل من غير قول، لكن فعل يدل عرفا على أن هذا هبة، يقول منعقدة بكل قول يدل على الهبة لأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه، أو فعل يدل عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه، وهذا حديث صحيح، ويعطي ويعطى، ويفرق الصدقة، وهذا ثبت في الأحاديث، ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وهذا أيضا صح، وكان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول، يبقى تنعقد بالإيجاب والقبول، لأن طبعا اللفظ صريح ما في شك. أما الفعل الذي يدل على ما دل على الإجابة والقبول، الإجابة والقبول يدل على إيه؟ على الرضا القلبي. طبعا الرضا القلبي لا يجوز أحد أن يطلع عليه، لأن لا يطلع على القلوب إلا الله، فأقيم اللفظ مقام التعبير عما في القلب، فحينما يقول بعني هذا بكذا يقول قبل، فهذا خلاص كلاهما عبر عن الرضا القلبي. ممكن فعل يأتي بنفس الدلالة، فعل يأتي بنفس الدلالة وهي وجود الرضا من غير تلفظ بالقول، لكن العبرة أن يدل الفعل على ذلك عرفا، عرف الناس أن هذه هبة. واستدل هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، ويفرق الصدقات، ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. قوله منعقدة بكل قول، لما نقول إن الهبة تنعقد بالقول أو بالفعل الذي يدل عليها، ما معنى تنعقد؟ يعني تصح وتملك الهبة، تصبح صحيحة وتتثبت في نقل الملكية. وهي تعبير مهم جدا له وزنه، لما نقول إن الهبة تنعقد بالإجابة والقبول أو بفعل يدل عليهما، بمعنى تنعقد يعني أنها تصح وتملك، دي كلمة مهمة جدا. ليه نقول تصح وتملك؟ بمعنى أنها تثبت نقل الملكية من الواهب إلى المتهب أو الموهوب له. ليه؟ إيه أهميتها؟ لأن هذا الموهوب له إذا تصرف فيها بعد الإجابة والقبول أو بعد الإهداء وقبل أن يقبضها، ما حكم ذلك؟ هو قال وهبت لك هذا الكتاب، وهبتك إياه، والثاني القبل مثلا، أو المعطاء بفعل يدل على الرضا، وقبل ما يسلمه له أو قبل ما يقبضه، راح الشخص الذي وهب هذه الهبة باعه مثلا، تصرف فيه، وهبه لغيره أو تصرف فيه، يحكم هذا التصرف. ليه بتجيب سيرة القبض دلوقتي؟ أيوه يجوز، نعم صحيح. إذا دي نقطة مهمة جدا، وهي لها علاقة بموضوع القبض الذي أشار إليه الأخ طبعا، بس لازم نفهم إن هي قبض القبض هي صحيحة ومنعقدة، لكنها غير لازمة، بمعنى إن ممكن إن الواهب يرجع في كلامه، طبعا ضعيف وحاجة مكروهة، لكن لا تثريب عليه، إذا أراد أن يرجع فله أن يرجع قبل القبض، لكن إذا أقبضه إياها، إذا قبضها وجه الواهب عايز يرجع في كلامه، يبقى هنا صارت لازمة، بمعنى أنها واجبة، مش عقد جائز، صار عقدا لازما بالقبض، فتصير لازمة بالقبض. ايه معنى لازمة؟ خلاص انتهى الأمر، لم يعد للواهب فرصة الرجوع فيه، فلم تم القبض، قبل القبض له الرجوع ويكره، والموهوب له إذا تصرف فيها قبل القبض فتصرفه صحيح، لأنه ملكها، إذا القبض معتبر للزومها. أما الإجابة والقبول أو ما قام مقامه من الفعل فإنه معتبر لإيه؟ لانعقادها وصحتها وتملكها. كذلك تملك الهبة كما أشرنا بأي فعل يدل على القبول أو على هذه الهبة. الفعل إحنا بنسميه إيه في فقه البيوع؟ المعطاء. طيب من الذي لا يصحح البيعة إلا بالإجابة والقبول؟ المذهب الشافعي، أحسنت والله، لكن عامة العلماء يصحون البيع بالإجابة والقبول لفظا أو بما يدل عليه، وطبعا هذا أيسر بالنسبة للناس، بالعكس الناس دلوقتي لا مكان نقف على معاملة تجري بينهم فيها إيه؟ بعني هذه البطيخة بكذا، الثاني يقول قبلت منك كذا، قبلت. واضح ما كان يعرف هذا الشيء للاسف الان، فان هذا لا يجوز الشافعيه غيره، لكن الاقرب والايسر على الناس والمذهب الارجح هو انه يجوز بالاجابه والقبول، ويجوز بفعل يدل عليهما، وهو الفعل الذي يسمى المعاطاه. زي بيحصل، ممكن انت بتشتري دلوقتي بدل ممكن ما تتكلمش خالص، بتلاقي السعر قدامك مثلا فبتدفع له كذا يوزن كذا، ممكن تتكلمش خالص، الفعل بنفسه يدل على الرضا. اذا تصح الهبة وتملك بمعاطاة بفعل يقتئم بما يدل على الهبة، وإن لم يحصل إيجاب ولا قبول. يعني مثلا رجل من غير ما يتكلم مع بنته، مثلا من غير ما يتكلم معها، بمجرد حتى يتزوج أو كذا، راح اشترى الجهاز والأثاث وكذا، وحمله إلى بيت زوجها ووضعه في البيت، هذا فعل فقط ولو لم يحصل فيه كلام، هذا نحكم عليه بأنه إيه؟ هبة منه إلى ابنته. فإذا تجهيز ابنته أو أخته ونحوهما بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لها لوجود المعاطاة بالفعل، لوجود المعاطاة عن طريق الفعل. ذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهدي ويهدى إليه، ثبت أيضا أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه ويكافئ عليها بمثلها أو بأحسن منها، صلى الله عليه وسلم كان يعطي ويعطى ويفرق الصدقات بنفسه الشريفة، صلى الله عليه وسلم أو عن طريق السعاة، يأمر سعاته بأخذها وتفريقها سواء كانت من بادية أو حضرة. وكان أصحابه أيضا يهدون ويهدى إليهم ويعطون ويعطون ويفرقون الصدقات، وتبعث الخلفاء السعاة لقبض الصدقات ويأمر لهم بأخذها وتفريقها كما هو مشهور عنهم رضي الله عنهم. ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول ولا أمر به ولا أمر بتعليمه لأحد، فدل على انعقادها بالمعاطاة أو بالفعل. فلو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، فكان صرف ذلك دالا على تملك الهبة بدون إيجاب وقبول. وكان ابن عمر رضي الله عنهما على بعير لعمر، كان ابن عمر راكب بعير ملكا لأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بعنيه، فقال هو لك يا رسول الله، يعني وهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يقل الرسول عليه السلام قبل، ومع ذلك لما قال هو لك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. فشوف انتقال الملكية هنا، هو أصل الأول كان بتاع عمر ثم قاله بعلي، فعمر أبى أن يبيعه ووهبه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل النبي لعمر قبلت، فدل على انعقاد هذه الهبة بدون وجود القبول، بدليل أنه هو نفسه تصرف فيه وأهداه إلى عبد الله ابن عمر، هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت، ولم ينقل قبول منه صلى الله عليه وسلم ولا من ابن عمر، حتى ابن عمر لا يوجد في الرواية ما يدل على القبول من الكلام طبعا، لكن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. وقال الموفق رحمه الله تعالى لا خلاف بين العلماء في أن تقديم الطعام بين الضيفان والإذن في أكله أن ذلك لا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول. هل الإنسان إذا وضع الطعام أمام الضيوف لازم بقى ما حدش يقول نقول له وهبتك هذا الطعام والثاني يقول قبلت منك وما يكونش غير بهذا؟ لا طبعا، العرف يدل على ان هذه ايه؟ اباحه. لكن في مساله اخرى يمكن نناقشها بقى فيما بعد حين ياتي بابها، وهي وضع الطعام للضيوف هو اباحه ام تمليك؟ لا نريد الجواب بالتفصيل، لكن نريد ثمره هذا الخلاف ايه؟ في الحياه العمليه. لو قلنا اباحه او قلنا تمليك، ايه ثمرته في سلوكياتنا اذا كنا مدعومين عند انسان؟ احسن. لو قلنا ان وضع الطعام بين يدي الضيوف تمليك بيملكوا اياه، ففي هذه الحاله يجوز له ان ياخذ واحد بقى من الموجودين ياخذ من الطعام ويدي غيره من الضيوف اللي زيه لانه ملك، او ياخذه معاه. لكن لو قلنا اباحه يعني هو مباح لك ان تاكل منه فقط لكن بدون ان تمتلكه، فالاباحه يترتب عليها ان احنا لو الانسان مدعو وفي طعام امامه مش هو اللي يدي الاخرين الا باذن من صاحب البيت طبعا، لكن لو اعطى يبقى ده نوع من التصرف الايه؟ الفضولي، تصرف فيه نوع من الفضول لأنه لا يملك أن يعطي غيره، لكن يأكل هو بس لأنه أبيح له هو. وقال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب مع الإطلاق وعدم العرف القائم من المعطي والمعطى. إذا لم يكن هناك عرف يدل على الرضا فما ينفعش هنا إلا الإيجاب والقبول، لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضا فلا بد من قول دال عليه على الرضا. أما مع قرائن الأحوال والدلالة فلا وجه لتوقفه على اللفظ. ثم يقول: وشروطها ثمانية. شروط الهبة ثمانية. واحد: كونها من جائز التصرف. أشرنا طبعا هذا الشرط من قبل. كونها من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. اثنين: كونه مختارا غير هازل، مش بيمزح يعني. فلا تصح طبعا مختار يخرج بها الايه المكره اكره، فطبعا لا تنعقد. يبقى كونه مختارا فلا تصح من مكره، غير هازل فلا تصح من ايه من هازل يهزل. ثالثا: كون الموهوب يصح بيعه، اختاره القاضي وقدمه في الفروع. طيب نرجع بقى لذاكرتنا ونستدعي ما شروط صحة المبيع، لأنه احنا محتاجينها هنا. هو يقول كون الموهوب يصح بيعه، يبقى احنا نسأل ما هو الشيء الذي يصح بيعه؟ طاهرا، مملوكا، معلوما، طبعا مملوكا لبائعه، منتفعا به، ها كلها منات، اغلبها منات، مقدورا على تسليمه. يبقى طاهرا، معلوما، مملوكا لبائعه، مقدورا على تسليمه. إذا هذا معنى كون الموهوب يصح بيعه، يكون إيه؟ يصح أن يباع. يقول: اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين، أشبه البيع، في تمليك مثل البيع في أيضا إيه؟ تمليك. لكن اختارك أن البيع فيه طبعا معوضة، لكن هنا ليس هناك معوضة. إذا كون الموهوب يصح بيعه أي تجوز هبة كل عين تباع، لأنها تملك في الحياة، فصحت فيما صح فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته. كأم الولد، أم الولد لا يصح بيعها، فبالتالي لا يصح هبتها. قال في الكافي: وتجوز هبة الكلب. طبعا هي لها علاقة بالمسألة، لأن هل الكلب يصح بيعه؟ لا يصح بيعه. فهو يشير الخلاف بالذات في مسألة الكلب، لأنه مما لا يصح بيعه. واضح؟ لوجود دليل صريح في النهي عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وإذا جاء كمن يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا. قال في الكافي: وتجوز هبة الكلب. طبعا مش أي كلب، كلب إنه قيده أنه إيه؟ كلب يقتنى شرع، كلب يجيز الشرع اقتناءه، لأن في حالات استثنائية يجوز فيها اقتناء الكلب. واضح؟ طبعا كما في الحديث كلب الزرع أو الصيد أو الإيه؟ الماشية. إما كلب يصطاد، وما علمته من الجوارح مكلبين، فكلب الصيد جائز، كلب الحراسة أو حراسة الماشية مثلا أو الزرع إلى نحو ذلك. طيب هل هنا حيكون في تعارض بين قول من قال من الفقهاء إنه يجوز هبة الكلب مع قولنا إنه لا يجوز بيع الكلب؟ ليس هناك تعارض، لأنهما لا يستويان. البيع غير الهبة، البيع فيه إيه؟ معاوضة، لكن الهبة تبرع محض مش مقابل مال. والحديث نهى عن ثمن الكلب أو عن بيع الكلب، وهذا ليس ببيع واضح، وإنما هو تبرع بلا مقابل. فمن ثم قالوا يجوز هبة كلب يقتنى لأنه تبرع، وجزم بذلك الموثق رحمه الله تعالى وغيره. كذلك أيضا تجوز هبة ما يجوز الانتفاع به من النجاسات. هناك بعض النجاسات يجوز الانتفاع بها، يعني إذا تجوز هبة نجاسة يباح نفعها، مثلا ده متنجس لكن يستعمل للاستصباح، يستعمل كوقود للإضاءة مثلا مع أنه متنجس، لكن هذا يجوز. واضح؟ وإن كان لا يجوز بيعه، لأن لا يجوز بيع النجس، لأن نقل اليد في هذه الأعيان ونحوها جائز كما يجوز في الوصية. قال في الكافي: وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع، فجاز في ذلك كالوصية، ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. لا يجوز هبة، هبة شيء مجهول، وهبتك كتابا ولم يعين ما كتاب، وهبتك دارا ولم يعين الدار مثلا، وهبتك شيئا ولم يحدده. كذلك لا يجوز هبة شيء معجوز عن تسليمه كما ذكرنا في مقدمة الكلام، كالسمك في الماء أو الطير في الهواء. السمك في الماء مطلقا، لكن لو سمك في حوض مأكول وانت بتشوفه وتختاره ما في مانع، لكن مقصود معجوز عن تسليمه. الشرط الرابع كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل، لابد أن يكون الموهوب له يصح تمليكه في الشيء. فمثلا لو امرأة حامل مثلا، فيأتي شخص ويقول وهبت لهذا الحمل أو لهذا الجنين كذا، يوهبه هبة، هل تصح؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يصح تمليك الجنين باعتبار أن تمليكه تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق. الهبة لا تصح إلا منجزة، ما ينفعش تعلق على شيء، لا يصح الهبة أنها تعلق، لابد أن تكون منجزة كما سنشرح إن شاء الله تعالى. فإذا قلت وهبت لهذا الجنين الذي في بطن أمه كذا، فأنك تقول إيه؟ إذا خرج حيا وهبته كذا، إذا خرج حيا، لأن لا يضمن هل يخرج حيا أم لا يخرج حيا. إذا من شروط الهبة لا تصح لحمل، لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق. الشرط الخامس كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه لما تقدم، طبعا شرحناها بالتفصيل، يعني إما الإجابة القبول أو فعل يدل على الرضا. الشرط السادس كون الهبة منجزة. إيه عكس منجزة؟ معلقة. كون الهبة منجزة فلا تصح معلقة. منجزة كان تقول وهبتك كذا يبقى الآن، لكن تقول مثلا إذا قدم زيد فهذا لعمر، دي بقى معلقة، لا تصح الهبة معلقة، لابد أن تكون منجزة. لماذا؟ لأنها تمليك لمعين في الحياة، تمليك شخص معين في أثناء حياة الواهب، فلم يجد تعليقها على شرط كالبيعة إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح وتكون وصية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو ضعيف. إذن هذا الحديث طبعا هو ضعيف، وضعفه يغنينا عن الجواب عن الإشكال الذي يسببه، ولكن بفضل صحته كان الجواب الحديث إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، لأنه مات فحترجع الهدية، فإن ردت فهي لك لأم سلمة، فإن ردت الهدية فهي لك. طيب هل هذه هبة معلقة؟ لا، هذا وعد وليس بهبة. إن ردت أعدك أني سوف أهابها لك، لكن لا يؤخذ منه جواز أن تكون الهبة معلقة، لأن شرط الهبة أن تكون منجزة. إن ردت فهي لك، فهذا وعد وليس هبة. ومع ذلك الحديث كما قلنا ضعيف. الشرط السابع كونها غير مؤقتة. كون الهبة غير مؤقتة، يعني ما ينفعش واحد يقول وهبتك الشيء الفلاني شهرا أو سنة، واضح؟ كونها غير مؤقتة، كوهبتكه شهرا أو سنة، لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيعة. فإذا الهبة لا تصح معلقة على شرط مستقبل، فإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك كذا، غير الموت، إذا مت فلك كذا، دي نوع من الهبة بس لها اسم خاص اللي هو الايه؟ الوصية. هذا نوع من التنازع عن الملكية كما سنبين إن شاء الله تعالى. إن مت فلك كذا، هو هنا صحيح هي معلقة على شرط، لكن على شرط الموت بالذات تصح وتكون وصية، ما يطلقش عليها لفظ الهبة، إن تمييز مهم جدا بين الهبة وبين الوصية كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولا تصح الهبة مؤقتة كوهبتك هذا سنة أو شهرا، لأنها تمليك عين فلا توقف كالبيع. ورجح ابن القيم تعليق الهبة والإبراء على شرط واحتج له. أيضا هناك مسألة مشهورة وهي من إحدى مسائل الهبة أيضا، أو صورتان من صور الهبة المؤقتة. القاعدة أن الهبة لا تصح مؤقتة، لكن استثنى بعض العلماء نوعين من الهبة، من يعرفهما؟ مؤقتة، تكون مؤقتة. اللي هي بقى اسمها ايه؟ العمرة والركبة، هذان نوعان من انواع الهبة. فاستثنى البعض من عدم صحة الهبة المؤقتة، استثنى الا ان تكون كلاحهم مثلا جعلتها لك عمرك، طول ما انت عايش فهي ملكك، او حياتك، او عمري، او ما بقي، فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده. موضوع العمرة والرقبة بإذن الله تعالى نرجعه الآن ونتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد، لأنه يحتاج تفصيل أكثر يقطعنا عن امتداد البحث، فنبدله مؤقتا إن شاء الله تعالى ونفصله فيما يأتي إن شاء الله عز وجل. يقول: وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع. يعني الهبة من شروطها أن تكون بغير عوض، لأن الهبة كما قلنا هي إيه؟ عقد تبرع بلا مقابل، فلا بد أن تكون الهبة بغير عوض. طيب إن كانت الهبة بعوض معلوم، فدي هنغير اسمها، هي تصح بس اسمها إيه؟ بيع. يقول: فإن كانت بعوض معلوم فبيع. طيب معنى بيع أنه يترتب على البيع إيه؟ يثبت فيها الخيار، صحيح؟ يثبت فيها الخيار، الخيار بكل تفاصيله بقى، سواء خيار البيع أو خيار المجلس إلى آخره، نسيت محكم الخيار، نعم، وخيار الشرط إلى آخره، فهتكون بيع هذه الحالة، ويثبت أحكام البيع بما في ذلك الخيار والشفعة وضمان العهدة. وعنه أي عن الإمام أحمد رواية: يغلب فيها حكم الهبة في هذه الحالة، هي هبة بس مقابل عوض، فيقول إنه يغلب عليها حكم الهبة وإن كان فيها معنى البيع. وعنه: يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، لقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها. وهذا صحيح الموقوف، رواه مالك في الموطأ. وعن أبي هريرة مرفوعة: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. هذا ضعيف وهو موقوف على عمر، الصواب وقفه على عمر رضي الله عنه، الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. وقال أحمد: إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يثيبه منها. في نوع معين من الهبة توهب على وجه الإثابة، إنه لابد يرد له مقابل هذه الهدية. ففي هذه الحالة إذا كان حتى في عرف الناس إنه إذا أهدى لابد أن ترد، ففي هذه الحالة لابد أن يرد ذلك إن كان بعوض معلوم. وقوله ما لم يثب منها أي ما لم يعوض عنها. معنى هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر أن الواهدي الرجوع في هبته، وأنه إذا رجع ترد عليه هبته ما لم يعوض عنها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب إذا كانت الهبة بعوض فهي بيعة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى يعني مشهور في المذهب أنها بيعة، يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة. رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يغلب فيها حكم الهبة. طيب إذا كانت الهبة بعوض مجهول فهي تكون كالبيع بثمن مجهول، هل يصح هذا؟ لا يصح البيع بثمن مجهول، لأن هذا إيه؟ غرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. يقول: وبعوض مجهول فباطلة، تبطل الهبة كالبيع بثمن مجهول، فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة، أي زيادة ترتبت عليها ترد إلى صاحبها، وإن تلفت ضمنها ببدلها. وعنه رواية أخرى تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روي عن عمر قاله في الكافي: ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. من أهدى هدية وهو يؤمل أن يرد له هدية أكثر منها أو أثمن منها فلا بأس. لحديث المستعذر يتاب من هبة، يقول البني رحمه الله تعالى: لم أقف عليه، ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لغير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يصححه موقوف على شريح، فجزاك الله خير، بارك الله فيك. يبقى إذا هذا حديث موقوف على شريح. يقول هنا: ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لغير النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن الآية تقول إيه؟ ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر. فإذا من المخاطب هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمنن تستكثر. لا تمنن يعني لا تمن على أحد بعطية ناويا أن يرد لك أكثر منها. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم له أن يهدي ليهدى له أكثر، لا بأس في هذا. وأيضا لما فيه من الحرص والمضنة، هل تعرفون آية تشير لنفس هذا المعنى؟ آية سورة الروم اللي هي يسمون الربا إيه؟ الحلال، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. واضح؟ وما آتيتم من ربا ليربو، هنا الربا هنا بمعنى اللغوي مش بمعنى الشرع المذموم، مش بمعنى الاصطلاح. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، الشخص الذي يهدي هدية وهو ينتظر ويؤمن أن يرد إليه أكثر منها. طيب هل دي ممكن تكون ربا؟ لا طبعا، لو إنسان أهدى هدية ورد أكثر منها، هكذا كان أدب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويثيب عليها خيرا منه. الربا أولا في قرض، والقرض بيكون إيه الزيادة فيه إيه؟ مشروطة، زيادة المشروط هذه اللي حرام. لكن لو واحد اقترض منك مالا ورده لك بأحسن منه أو أكثر منه، هل هذا ربا؟ ليس هذا ربا، لأن الربا هو زيادة المشروطة. واضح؟ لكن إحسان الأداء وإحسان القضاء ده شيء أمرنا به، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استلف بكرا فرده رباعيا، استلف جمل صغير ورد جمل إيه؟ كبير. ويكره رد الهبة وإن قلت، يكره رد الهبة وإن قلت، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا ترد الهدية، وهذا صحيح رواه الإمام أحمد لا ترد الهدية. ومن إيه الحديث بقى اللي فيه الهدية مردودة والزعيم غار إلى آخره؟ الهدية مردودة بقى معناها إيه؟ إذا كان الحديث اللي يقول لا ترد الهدية، لا العارية مؤداة، نفس الحديث العارية مؤداة والهدية مردودة. مردودة يعني إيه؟ من الأدب أنك إذا أهدي إليك أن تجازي بهدية في المقابل، هذا معنى هدية مردودة، مش مردودة يعني تردها على صاحبها، لا تقبلها ثم ترد عليه وتثيبه وتجزيه مثلها أو أحسن منها، هذا هو الأدب. ويكره رد الهبة وإن قل. طبعا في ناس معينين يجوز لهم رفض الهبة، زي مين؟ القاضي، القاضي يرفض الهدية حتى لا تكون الشبهة في حكمه على الناس. إلا هدية من أكمل؟ أيوة، إلا هدية من جرت العادة بينهما بالتهادي، الناس جرت العادة بينهم بالتهادي أصلا، مش لأن هو أصبح قاضي مثلا أو كذا. ويكره رد الهبة وإن قل، لحديث ابن مسعود المرفوعة لا ترد الهدية، بل السنة أن يكافئ أو يدعو، سنة أن تكافئ من أهدى إليه بالمثل أو أحسن، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لأنه رد هذا المعروف أحسن إليك ما أحسن إليك، فإن لم تجدوا ما تكافئون، رفض شخص أهدي إليه هدية ولا يجد ما يرد مثلها فيكافئه بالإيه؟ بالدعاء. وأفضل ما يدعى به أن يقول له جزاك الله خيرا، من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء، أبلغ الدعاء أن تقول جزاك الله خيرا. وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافآت من التصفيف، يعني إشارة إلى قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، بمعنى أنه الشخص الذي يبحث دائما ويستوفي حينما يكون له شيء ويتجاهل ويتغافل إذا كان عليه مقابل لهذا الشيء. فلذلك قال وهب ترك المكافآت من التصفيف. وكما قلنا المكافأة لا يشترط أن تكون عينية بالمثل، إن عجز عن المكافأة فعليه أن يدعو للمهدي ويكثر الدعاء إلى حد أن يرى أنه قد كافأه بصنيعه وبالإحسان. بس إذا كان العرف فيما يعطى في الأفراح بالذات يعني بين النساء وهذه الأشياء أو غير النساء، إن كان العرف يوجب أن ترد وتأخذ صورة القرض فالأحوط أن يردها بمثلها. إحنا أشرنا إليها المسألة دي آنفا، تكلمنا فيها لما كنا بنقول هنا إذا كانت بمقابل بعوض، فإن كانت بعوض المعلوم فبيع، وبعوض المجهول فباطلة. لو العرف بيعتبرها أنها لازمة ولابد أن يرد وان يجب عليه ان يرد بحيث ان فيها معنى الخبر، فلا بد ان يكون معلوما. وان كان العرف هو بيقول المعلوم هو ان يرد مثل ما اعطي فماشي صح ويرده، لكن ان كان العوض مجهول فتكون الهبه ايه باطل. طب لما نقول باطل يبقى ايه معناها؟ ما الذي يترتب على قولنا ان الهبه بعوض مجهول باطله؟ يبقى اذا لم تنتقل الملكيه، اذا مش من حق الشخص الذي قبضها، لابد ان يردها الى صاحبه. وان علم انه اهدى حياء وجب الرد. قاله ابن الجوزي وقال في الاداب وهو قول حسن، لان المقاصد في العقود عندنا معتبره. طبعا هذه المساله ناقشناها بالتفصيل من اسبوعين في بحث فقه الحياء، تكلمنا بالتفصيل على ان ما اخذ بالحياء مثل ما اخذ رفضا بالسيف، اي شيء يؤخذ بالحياء فهو مثل الشيء الذي رفض من الانسان بقوه السيف، يجب على الانسان ان يرد ما اخذ بالسيف الحياء لانه لم تنتقل الملكيه، مش حلال. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. لابد ان يكون هناك طيب النفس، لابد من التراضي وطيب النفس. فما اخذ بالاحراج او بسيف الحياء افتقر شرط الاباحه، وهو ايه؟ طيب النفس، نفس غير راضيه وغير طيبه، ففي هذه الحاله لابد ان ترده اليه. هذه مساله سنفصلها بالتفصيل، مساله العلاقه بين الوالد بابنه في هذا الموضوع هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله. اذا مش هنعود للكلام على موضوع ما اخذ بسيف الحياء، لكن نقتصر على قوله هنا: وان علم انه اهدى حياء وجب الرد. قاله ابن الجوزي وقال في الاداب وهو قول الحسن، لان المقاصد في العقود عندنا معتبره. فصل: وتملك الهبه بالعقد. بالعقد، العقد قلنا بان ينعقد بايه؟ اما بالاجابه القبول او بفعل يدل على الرضا على القبول. ما ثمره الاجابه القبول او المعاصاه انها تملك، معنى تنتقل الملكيه، وان العقد يكون صحيح حتى لو لم يحصل قبض. يبقى هنا التعبير دقيق، او شوف بيقول ايه: وتملك الهبه بالعقد وتلزم بالقبض، تصير لازمه بالقبض. فلازم نفرق بين اثر العقد وبين اثر القبض. تملك بالعقد لكنها لا تكون لازمه بالعقد، بمعنى ان الواهب لو رجع له ان يرجع، صحيح يكره ان خلق يعني غير مرضي لكن يصح، لكن اذا قرضها المتهب ففي هذه الحاله تصير لازمه وليس من حق الواهب ان يرجع فيها. يقول: وتملك الهبه بالعقد لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا: الهبه اذا كانت معلومه فهي جائزه قبضت او لم تقبض. فيقول البني لم اقف على اسناده، فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب. يبقى المذهب الحنبلي اذا وهبه اياها تم العقد لكن لما يقبضها، وتصرف الموهوب له فيها تصرفا صحيحا، تصرف فيها فالتصرف صحيح لانه تصرف فيما يملكه، نص على ذلك الامام احمد. والنماء للمتهم، يعني من ساعة ما وهبها له النماء بقى ولد ثمنت، أي نوع من النماء سواء متصل أو منفصل فلمن؟ للمتهم اللي هو المهدى إليه. قاله في الإنصاف: وتلزم بالقبض، تصبح لازمة بالقبض عند جمهور العلماء. قال الوزير: اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وتلزم به عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعند مالك لا تستقر صحتها ولزومها إلى القبض، ولكنه شرط في نفوذها وتمامها لا في صحتها ولزومها. فتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، لابد أن يكون القبض طلب موافقة الواهب، فلا تصح. يعني لو هو قبض بدون إذن الواهب، قبضها من الحارس أو الخادم أو من أولاده، لكن الواهب نفسه لم يأتي إذن الطريق، ففي هذه الحالة لا تصح بدون إذن الواهب، لأنه قبض غير مستحق عليه، فلم يصح إلا بإذنه كأصل العقد. ولا يتوقف الإذن على اللفظ، بل المناولة والتخلية، مجرد أنه يخلي بينه وبين الهبة خلاص أصبح ده قبض، وله الرجوع فيها وفي الإذن قبل القبض مع الكراهة كما بينا مرارا. وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروزي، اللي بالزاي يبنونها المروزي، طب اللي بالذال المروزي. قال المروزي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال الصديق لما حضرته الوفاة من عائشة رضي الله تعالى عنها: يا بني إني كنت نحلتك جاد 20 وتقى، ولو كنت جددتيه واحتلتيه كان له، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. رواه مالك في الموطأ. أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة يبقى ده مرض إيه؟ مرض الموت، فلنتبه ده تصرف في مرض الموت. قال لعائشة: يا بني إني كنت نحلتك، نحلتك يعني وهبتك جادة 20 وثقة، جادة بتشديد الدال أعطاها ما يجد 20 وثقة يعني حصاد يقطع، يعني يقطع ويفصل من الثمرة، والجد هو إيه؟ صراب النخل يعني يقطع البلح أو يفصل الثمرة يعني. فده مقدار كثير معين 20 وثقة. إني كنت نحلتك وهبتك جادة 20 وثقة، ولو كنت جادت فيه واحتلت فيه كان لك. هي تأخرت في إيه لما هو وهبها ذلك؟ هي لم تتابع بقصد الثمرة دي وأهملت هذا الأمر أو نسيته أو لأي سبب. فلما حضرته الوفاة طبعا لو أن عائشة ساعتها مباشرة جدت هذا الثمر يعني واحتلت فيه أي قبضته، فقبضته لصار لازما في هذه الحالة. طبعا الحديث ده دليل على أن الهبة تلزم بالقبض. طيب ما هو كان ممكن برضو أبو بكر رضي الله تعالى عنه بدل ما يقول لها كده يعني يقول لها روحي بسرعة يلا قبل أنا ما أموت، رد لي هذا النخل وخذ البلح اللي أنا وهبته لك. في اعتراض إيه هو؟ طبعا هنا مرض الموت دي حالة استثنائية بقى بيسموها حتى في القوانين إيه؟ فترة الغيبة، المرض المخوف اللي ممكن يؤدي لوفاة سرطان أو شيء من هذا، فبتعتبر فترة غيبة أو واحد طاعن في السن جدا ويجي يهدي بقى في الاخر كده هبات كثيره يدور الورثه او يبيع حاجه غاليه شيء رخيص الى اخر هذه التصرفات. فده بقى ايه اللي انتبه هنا بقى. دي حاله استثنائيه لان هو في مرض الموت. تنظر الى فقه الصديق رضي الله تعالى عنه: الا لو كنت جذبتيه واحتلتيه كان لك، فدل على لزوم الهبه بالقبض لانها لو قبضت لصار لازما ولما كان لابي بكر ان يرجع في الهبه. لكن الان لما اجلت هي ذلك حتى حضرته الوفاه قال لها: وإنما هو اليوم مال الوارث، لأن في مرض الموت، وإنما هو اليوم مال الوارث، والوارث كان أخويها وأختيها، فهي لم تقبل ذلك قبل مرضه كما ذكرنا، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى، يعني اقتسموه طبقا لما أخبر الله سبحانه وتعالى به في قسمة المواريث. تقول: وتبطلوا بموتي مد متهب قبل قبضها. تبطل الهبة بموت متهب قبل قبضها، وهبها لشخص مثلا وهب آخر هبة ثم مات الموهوب له قبل أن يقبضها فتبطل الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإذ ردت فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية للمسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. رواه أحمد وهذا ضعيف كما أشرنا. يقول في حاشية روض المرجع: وتبطل الهبة بموت المتهب بعد العقد وقبل القبض، فلو أنفذها واهب مع رسوله ثم مات موهوب له قبل وصوله بطلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أراه إلا قد مات، ولا أراه إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت فهو لك، بخلاف ما لو كانت الهبة مع رسول موهوب له. يعني لو أنا المهدي، أنا الواهب، وبعثت الرسول مندوب عني، أنا نائب عني باسمي وكيلي مثلا، وذهب هو يوفر فمات موهوب له في السكة قبل ما يوصل الرسول، فهي لمن؟ للواهب. طيب إذا كان الموهوب له هو اللي بعث الرسول وكيلا عنه في القبض وأخذها وراح يوصلها له ومات، الموهوب له أو المتهم قبل وصول رسوله هي لمن؟ لورثة الإيه؟ المتهم، لأن لا مندوب عنه. يقول بخلاف ما لو كانت الهبة مع رسول موهوب له، لأن قبضه كقبضه، وإن مات الواهب أو المتهم قبل القبول أو ما يقوم مقامه بطل العقد. طيب واحد وهب الآخر هبة، يعني شخص واهب وهب مستهلا هبة وتم العقد لكن لم يتم القبض، ثم مات الواهب، مات مين؟ الواهب. فما الوضع هنا؟ يبقى وارث الواهب يقوم مقامه في الإذن والرجوع. يبقى الوارث له حق، يبقى هنا إما يأذن بتسليم الهبة والقبض وإما له الرجوع لأنه يقوم مقامه. ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع، في الإذن في القبض أو الرجوع في الهبة، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفتح بالموت كالبيع في مدة الخيار، يقوم الوارث فيه مقام مورثه بخلاف الوكالة. ثم يبين مسألة القبض، القبض طبعا يخضع للعرف، كيف يتم القبض مسألة يحكمها العرف. يقول فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو غرع بذلك، الغرع هو القياس يعني، فالمكيل بالكيل، الموزون بالوزن، الذي يعد بالعدد، المزروع بالزرع، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخليع كقبض نبيع، يعني يخلي بينه وبين هذا الشيء فخلاص صار للكلة. ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. إذا أهدي شيء لصغير، إذا أهدي شيء لشخص صغير ففي هذه الحالة كيف يتم القبول؟ وليه هو الذي يقبل وهو الذي يقبض، هذا معنى ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، وهو أب أو وفيه أو الحاكم أو أمينه كالبيع والشراء. قال أحمد لا أعرف للأم قبضا، ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد فيها يبني على القبض. وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيعة. طبعا لأن القبول هنا يعني للمحجور فيه حظ في مصلحة الابن أو مصلحة المجنون، فلذلك الولي إيه؟ يقبل ويقبض عنهما. فقال الوزير اتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه ووليه. بقي طبعا بعض المسائل المهمة في هذا الباب، يمكن من أهمها مسألة مهمة جدا، موضوع العلاقة بين الأب وابنه في موضوع تملك والهبة، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فطبعا هذه مسألة أيضا مفصلة إن شاء الله تعالى نكملها الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.